العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأفأم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم أعزائنا من جديد في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم خلال هذه الساعة نبيل الحيدري وديار بامرني وعدد من مراسلي الإذاعة الذين ساهموا بتقاريرهم ذات المواضيع المختلفة. أولها من بغداد، تابع آراء حول توقيت تنفيذ حكم الإعدام بعلي حسن المجيد بعد صدور 4 أحكام بالإعدام بحقه. ومشروع تسجيل التاريخ المعاصر شفاهيا يبدأ بتسجيل 110 ساعات فيديو. ومجموعة قصصية لأزهار رحيم تثير حفيظة بعض المنتقدين. وفي العمارة 1,000,000 دينار غرامة لمطلقي العيارات النارية. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق فارس شوقي وعددا من الشباب العراقيين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق ورواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: إقصاء مرشحين للانتخابات واحتمالات الاحتقان السياسي والطائفي، والحكومة الحالية هل ستكون حكومة تصريف أعمال لحين الانتخابات؟ مرت 7 سنوات تقريبا على سقوط النظام السابق و3 سنوات منذ تنفيذ حكم الإعدام برئيسه صدام حسين. مع ذلك ما يزال هناك سؤال يطرح نفسه، وهو من هو البعثي وكيف يمكن تعريفه وما هي مواصفاته؟ كلمة بعثي مبهمة بعض الشيء، ولأنها كذلك يتصاعد الاحتقان وتتضخم الصراعات، كما تزداد محاولات التشكيك بشرعية الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تعتبرها الإدارة الأمريكية حجرا أساسا في خططها لسحب آلاف من قواتها القتالية من العراق بحلول آب المقبل. بعض السياسيين في العراق يرون أن البعثيين موجودون وأنهم يسعون إلى استعادة مقاليد الحكم في البلاد، بينما يرى آخرون لا سيما السنة أن كلمة بعثي تستخدم كحجة لإقصائهم عن التنافس في إطار عملية انتخابية من المفترض أن تكون ديمقراطية وأن تكون مفتوحة أمام الجميع. هؤلاء يشيرون إلى أن الانطباع العام هو أن جميع البعثيين من السنة وأن جميع السنة من البعثيين، وهو ليس بصحيح كما يؤكدون. قرار هيئة المساءلة والعدالة بمنع 511 مرشحا من المشاركة في الانتخابات أدى في نظر البعض إلى فتح جروح طائفية وإلى التشكيك في شرعية الانتخابات المقبلة. قرار الهيئة الأول حرم هذا العدد من المشاركة في الانتخابات، ثم ما لبثت الهيئة أن أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن هناك 4 أسماء أخرى. قال مسؤولون إن بينهم النائب ظافر العاني ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي. هذا وتؤكد مصادر أن القائمة النهائية بأسماء المبعدين ستصدر في نهاية هذا الشهر. قضية الإبعاد تتضخم وتأخذ أبعادا يراها البعض مخيفة، وقد تؤدي إلى احتقان وتوتر في الساحة السياسية العراقية. والأهم من هذا هو أنها قد تؤثر على شرعية الانتخابات وبالتالي على شرعية الحكومة الجديدة. رئيس الجمهورية جلال طلباني تساءل في مؤتمر صحفي يوم الخميس عن شرعية وجود هيئة المساءلة والعدالة أصلا.
اولا اريد ان اقول نحن نريد ان نسال من اخينا الاستاذ مدحت محمود، هل هنالك فعلا هيئه مساءله والعداله؟ لان مثل ما عرفنا ان البرلمان لم يصادق على هيئه المساءله والعداله التي اقترحت الى البرلمان. ثم هل في غياب عدم تصديق هيئة المساءلة والعدالة، هي القديمة لإستاذ الوعد، تكون قد اكتسبت حق ممارسة هذا الشيء. هذه نقطة مهمة تتوقف عليها. وطبعا رأينا شيء ثاني في هذا المجال هو أنه إذا كان هناك قرارات من هيئة قضائية أو محكمة فللسادة الذين تدرج أسماءهم ضمن الممنوعية أن يراجعوا محكمة تمييز خاصة انتخبها البرلمان للبت في هذه القضايا. هذه المحكمة محكمة تمييزية منتخبة من البرلمان، وهي التي تستطيع أن تصادق أو ترفض هذه المسألة.
رئيس الجمهورية أعلن أيضا أن مجلس الرئاسة سيجتمع وسيدرس الموضوع بتفاصيله. هذا وذكر مسؤولون عراقيون أن نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن تحدث إلى قادة عراقيين واقترح تأجيل عملية الإقصاء إلى ما بعد الانتخابات. رئيس الجمهورية شرح رأي بايدن بالشكل التالي:
ويقول ما يلي، يقول بدلا من الإقصاء الآن خلوا الإقصاء بعد الانتخابات، ثم ولكن اشترطوا على الذين ينتخبون أن يأتوا أولا يجيلوا حزب البعث الحق والديكتاتورية السابقة ويستنكروا جرائمها ويتعهدوا بقبول المسيرة الديمقراطية في العراق. أنا في رأيي هذا الشيء معقول، بس هل يقبل الآخرون أن يأتوا؟ هل يقبل المخالف أن يأتي ويدين الديكتاتورية ويتبرأ من حزب البعث ويتعهد بمسيرة الديمقراطية ويقسم بهذا؟ هذا ما طلبه بايدن، وبايدن جاي سنبحث معه هذا الموضوع.
النائب طه اللهابي رحب بمقترح بايدن ودعا المشمولين بالإبعاد إلى التبرؤ من حزب البعث، كما دعا إلى ضرورة الحفاظ على البناء الذي تحقق خلال السنوات الماضية.
نرحب بكل ما هو يخفف من حالة التوتر والاختناق الذي حدث، أنه يستطيعون هؤلاء المرشحين أن يقدموا تعهد مكتوب تبرئتهم الآن أقصد من انتمائهم لحزب البعث في الوقت الحالي، وأنهم يساندون العملية السياسية. أنا أعتقد هذا يكفي، وإذا ما حدث في المستقبل شيء على أي مرشح سواء كان من هؤلاء أو من غيره، القانون موجود، والذي عليه جرم سواء كان من البعثين أو غير البعثين فموجود القضاء.
النائب مصطفى الهيتي شكك بدستورية هيئة المساءلة والعدالة أساسا، وعبر عن رفضه قراراتها، كما حذر من أي تأخير للانتخابات بسبب هذا الموضوع.
أنا مع يعني تطبيق القانون بشكل جيد. تأخير الانتخابات ربما يترك فراغ حقيقة كبير حكومي يخالف الدستور يخالف القانون. أنا أعتقد القانون الحالي قانون المساءلة والعدالة يفتقر إلى دعم دستوري في الإجراءات، خصوصا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الفقرة 6 من المادة 135 من الدستور، وكل قانون يصدر يتعارض مع الدستور يعتبر لاغي.
النائب علي الأديب أكد من جانبه على ضرورة تطبيق قرار هيئة المساءلة والعدالة دون أي تأخير، لأن التطبيق الآن في رأيه أسهل من التأجيل.
المسألة ستكون عقد بينما ينتخب شخص ما ويكون عضوا في البرلمان، حين ذاك ستصبح المسألة معقدة. إخراج شخص يعتبر ممثل عن مجموعة من الناس في مدينة ما أو في محافظة ما يكون من الصعب جدا استبعاده عن البرلمان.
المواطنون من جانبهم عبروا عن آراء متباينة إزاء مقترح نائب الرئيس الأمريكي بتأجيل الإقصاء إلى ما بعد الانتخابات. أحد المواطنين أيد المقترح انطلاقا من تخوف من احتقان طائفي محتمل.
المقترح جيد، أنه يكون اجتثاثهم ما بعد الانتخابات حتى ما تولد أرباك في العملية السياسية، وتجنبا للتفجيرات والحوادث اللي راح تكون إذا اجتثوا ما قبل الانتخابات، وأكيد لا ترجع الأحداث مثل ما كانت عام 2006 و2007 وترجع طائفية ويكون الدول الخارجية مستفيدة من هذا الوضع.
مواطن آخر رفض التدخلات الأجنبية في العراق جملة وتفصيلا:
نرفض أي تدخل أجنبي وممارسة الضغوط سواء كانت من الحكومة الأمريكية أو من يمثلها في العراق السفيرها وغيرها.
في هذه الأثناء شارك المئات في مظاهرات اليوم الخميس في عدد من المدن مثل النجف والبصرة والكوت وكربلاء دعما لقرار هيئة المساءلة والعدالة بحرمان أكثر من 500 مرشح من المشاركة في الانتخابات المقبلة. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء.
خرج المئات من مواطني كربلاء في تظاهرة حاشدة صباح الخميس تنديدا بتصريحات قالوا إنها أساءت للعراقيين وضحايا النظام السابق على وجه الخصوص وصدرت من بعض السياسيين خلال الأيام القليلة الماضية. ورفع المتظاهرون وكان بينهم عدد كبير من النساء وشيوخ العشائر ومسؤولين محليين رفعوا عشرات الصور لشباب ونساء قالوا إنهم قتلوا على يد النظام السابق. كما ردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لهيئة المساءلة والعدالة.
وندعو من جميع أبناء الشعب العراقي إلى رفض الدعوات إلى إعادة البعث بأساليب أخرى، وندعو المساءلة والعدالة للتمسك بقراراتها.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
قرار هيئة المساءلة والعدالة أظهر على أي حال أن العراق ما يزال بعيدا عن تحقيق المصالحة الوطنية حسب رأي مراقبين، وعلى أي حال أيضا تعبير المصالحة الوطنية يشوبه بعض الغموض أيضا، ويتساءل البعض إن كان يعني عفى الله عما سلف. على أي حال غموض عام يلف هذين التعبيرين في العراق صفة بعثي والمصالحة الوطنية. كلمة البعث بالنسبة للبعض مرادفة لقوة ملأت أرض العراق بمقابر جمعية وجردت أسرا بأكملها من فلذات أكبادها لأتفه الأسباب وشنت حربا ضروسا ضد الأكراد. وكلمة بعثي بالنسبة لكثيرين أيضا انتماء أجبر عدد كبير من العراقيين عليه لأنه كان يمثل القوة الطاغية في فترة معينة. مع ذلك يرى مراقبون أيضا أن صفة بعثي تستخدم بشكل سيء أحيانا مع اقتراب الانتخابات، وذلك بهدف استبعاد قوى علمانية من المتوقع أن تؤدي أداء جيدا في انتخابات 7 من آذار المقبل. مستمعي الكرام، في هذه الأثناء ولحين حلول موعد الانتخابات المقبلة من المفترض بالحكومة الحالية التي يرأسها نور المالكي أن تدير شؤون البلاد لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. تأجيل الانتخابات من كانون الثاني إلى آذار وضع الحكومة الحالية في هذا الموقف، ومن هنا انطلقت دعوات لاعتبارها حكومة تصريف أعمال. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم رصد ردود فعل مختلفة على هذه الدعوات.
ردود أفعال متباينة صدرت من الكتل البرلمانية والقوى السياسية العراقية أزاء الدعوة لسحب صلاحيات الحكومة الحالية وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، ففيما اعتبر المؤيدون لها بأنها دعوة لعدم استخدام موارد الدولة والمال العام وبأنها ليست دعوة لإلغاء الحكومة أو وقف عملها. عدها الرافضون والمنتقدون بالمطلب غير العملي والمنافي للدستور. السيد وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة والمرشح عن ائتلاف دولة القانون للانتخابات القادمة وجد أن هكذا دعوات تدخل ضمن الصراع والتنافس الانتخابي، وهي دعوات لا تتمتع بغطاء قانوني أو دستوري، تتقصد النيل من حكومة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة.
وضع هذه الحكومة اللي هي حكومة وطنية موضع تصريف الأعمال مخالف للقانون، لأن تصريف الأعمال مذكور في الدستور العراقي في موردين. المورد الأول هو مسألة إذا تم تغيير الحكومة، وبالتالي ليس هناك مورد في البرلمان أن يضع الحكومة في زمن الانتخابات إلى موقع تصريف أعمال. هذه أولا. ثانيا، في هذا قانون المقترح السلوك الانتخابي تتكون لجنة تكون مسؤولة عن كل الأعمال التي لها علاقة بدولة العراق والتي تخص الانتخابات، مثلا الوضع الأمني.
طيب هناك مخاوف من استخدام السلطات من قبل الحكومة.
الحكومة هي من؟ الحكومة هناك كونة من دولة رئيس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية من 90% من الأحزاب العراقية الممثلة في البرلمان.
يعني ممكن أن يكون قانون السلوك الانتخابي هو الذي يشذب هذه الأمور ويضع الضوابط؟
أنا أعتقد أن قانون السلوك الانتخابي إذا رفع من عند التناقض الذي يعرف في التناقض مناقض للدستور العراقي ولا يتكلم عن تصريف الأعمال، وإنما يكون من قبيل لجنة رقابية لعمل الانتخابات لأن تكون محايدة، ليس في ذلك ضير.
أما الدكتور وائل عبد اللطيف العضو المستقل في مجلس النواب فيرى أن مبررات دعوة تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال منطقية وواقعية، تتعلق بالمخاوف من تجاوزات في استخدام الصلاحيات وصرف صرف المال العام لقضايا انتخابية وللترويج عن قائمة محددة، وللتأكيد على أهمية أن يتمتع الجميع بنفس الفرص والإمكانيات والصلاحيات.
قانون الانتخابات مجلس النواب لم نتمكن من إدراج بعض المواد فيه، مما أضطر بعض أعضاء مجلس النواب إلى اقتراح قواعد السلوك الانتخابي تجعل من الحكومة حكومة تصريف أعمال، وبالتالي أن الحكومة بكل شرائحها سواء في البرلمان أو في الوزارة أو في مجلس الرئاسة لا تستطيع أن تتصرف بالمال العام وتستخدم نفوذها السياسي أو نفوذها المالي أو نفوذها الاعتباري لإمكان وقوف جميع المرشحين لمجلس النواب على خط شروع واحد.
أما الخبير القانوني طارق حرب فيجد أن الحل القانوني الأمثل هو اعتماد ضوابط قانونية تحدد ضمن قانون السلوك الانتخابي لمنع استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى صعوبة تنفيذ دعوى جعل الحكومة حكومة تصريف أعمال في الفترة المتبقية القليلة من عمر البرلمان.
تمام، صحيح أحكام وردت في قانون الانتخابات وقانون فوضين، هذا القانون مشروع القانون المقدم إن جمل إن شذ ببعض المخالفات الدستورية اللي هو قانون السلوك الانتخابي، نرفع بعض الأحكام اللي قد تبتعد عن أحكام الدستور ونصيغها ونمشي، لكن الوقت ما يسمح، لأن الأسبوع القادم ينتهي أجل مجلس النواب.
الدعاوى بقضية جعل الحكومة حكومة تصريف أعمال هل هي قانونية؟
المبدأ كلا، لكن القصد الهدف اللي توخاه القانون هدف مشروع مقبول.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
صعبة مؤكد متى تفرج علي علي وين إبلا يا ويا ويا الحبيبة يا
ويا. مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
سيداتي سادتي، تنوعت الآراء بخصوص قرب تنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد الذي صدر بحقه قبل أيام الحكم الرابع بالإعدام. بعض المراقبين عد تنفيذ الحكم في هذه الفترة يحتمل بعدا سياسيا قد يؤثر في المنافسة الانتخابية، بينما يرى آخرون أن تنفيذ الأحكام شكل من أشكال السيادة القانونية. محمد كريم تابع الآراء في هذا التقرير.
أثار حكم الإعدام الرابع الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم 17 من كانون الثاني الحالي بحق علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في قضية قصف قرية حلبشة بالأسلحة الكيميائية العام 1988 وإعلان الحكومة العراقية قرب تنفيذ هذا الحكم، أثار هذا الأمر جدلا واضحا في أوساط المراقبين الذين يرى بعضهم أنه يأتي في الوقت غير المناسب. يقول المحلل السياسي هاشم حسن:
هذا الحكم جزاما مع تصاعد الحملات الإعلامية إضافة إلى إشكاليات كثيرة تتعلق بالعملية السياسية، البيئة الحالية أعتقد أنه غير مناسبة لإصدار هذا الحكم حتى لو كان عادلا، لأنه سيؤدي إلى زيادة التوترات. صانع القرار بالعراق ما يعرف التوقيتات ولا البيئة المناسبة لاتخاذ قرارات سياسية وما يدرك مدى تأثيرها على العملية السياسية.
فيما يرى آخرون أن إعلان قرب إعدام المجيد لن يضيف جديدا للمشهد السياسي الحالي. يقول المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي:
نعتقد لم نلحظ أن هناك تعاطفا في الشارع السني بصراحة مع علي حسن المجيد، هو أحد جنرالات الدمج الذين ارتقوا مناصب قيادية كبرى بحكم قرابته من صدام حسين. يعني حتى إذا كانت الأطراف معينة أرادت أن ترسل رسالة بإعدامه، لكن أعتقد أن هذه الرسالة ستسير في فضاء مترامي الأطراف دون أن تجد من يتقبلها.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه محللون سياسيون أن توقيت إعدام المجيد قد وظف لأغراض سياسية خصوصا مع قرب الانتخابات النيابية المزمعة مطلع آذار المقبل، يعتقد المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي بعدم واقعية هذه الآراء.
نعتقد لا توجد علاقة علي حسن المجيد بالذات، أنا أعتقد أن حجم الدائرة المتعاطفة مع علي حسن المجيد هي دائرة ضيقة جدا. كلنا نذكر أن رغد البنت الكبرى لصدام حسين ومباشرة بعد السقوط كانت من أوائل الذين اعتبروا أن علي حسن المجيد واحد من أكبر المشاكل في حكومة صدام حسين. الإجراءات القضائية هي التي صارت صدفة. يعني
فيما كان للمحلل السياسي هاشم حسن رأي مغاير إزاء هذا الأمر:
لا يوجد أي قرار مجرد عن اللعبة السياسية واللعبة الانتخابية، لأنه ولا معقول حتى لو جاء التوقيت أنه بشكل عفوي فهو يوظف سياسيا، وكان المفروض من كل الأطراف أن تكون واعية وتجنب نفسها من هذه الإشكالية.
في الوقت ذاته يوضح حسن أن بعض الأطراف السياسية ستحاول الاستفادة من إعدام المجيد في دعم موقفها في الانتخابات النيابية المقبلة.
ربما أن القائمة الكردستانية تروج البسطاء من الأكراد على أنه حققت إنجاز معين وثارت أنه للألفال وما إلى ذلك، لكن حتى هذا أنا باعتقادي مهم كبير، بدليل أنه قبل عام تظاهروا ضد الكتلة الكردستانية وحطموا حتى متحف مع ضحايا حلبشة.
يشار إلى أن علي حسن المجيد الذي ألقي القبض عليه في آب 2003 الماضي قد حكم بالإعدام لثلاث مرات سابقة عن قضايا استهداف الكرد في معارك الأنفال عام 1988 وقمع تمرد الشيعة بعد حرب الخليج العام 1991 وقتل وتشريد شيعة آخرين العام 1999. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، قراءة في الصحف السورية الصادرة هناك يقرأها لنا جامبولاتشكاي من دمشق.
قراءة في السنة الأولى من حكم الرئيس باراك أوباما والعلاقات السورية الأمريكية وتغطية للجدل الدائري في العراق حول قرارات هيئة المساءلة والعدالة وملف الخلافات السورية العراقية على خلفية المواقف تجاه اللاجئين العراقيين في سوريا هي من أبرز المواضيع ذات العلاقة بالشأن العراقي ونشرتها الصحافة السورية اليوم الخميس. صحيفة البعث كباقي الصحف السورية الأخرى أبرزت خبر استقبال الرئيس بشار الأسد أمس للمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. أما صحيفة الثورة الرسمية فقد اهتمت بالناحية الأمنية ونشرت خبرها عن العراق تحت عنوان مقتل وجرح 60 عراقيا بهجمات في كركوك والموصل. كما نشرت الثورة افتتاحية باسم رئيس تحريرها أسعد عبود عن السنة الأولى من حكم الرئيس باراك أوباما وقالت إن أقل ما يقال في عمل إدارة أوباما خلال هذه الفترة أنه بطيء متردد بل ربما مرتبك بعض الشيء. وأضافت الثورة بعد عام ورغم ما حققه من نجاحات على صعيد معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن مؤشرات عديدة تؤكد تراجع شعبية الرئيس أوباما ومنها فوز الجمهوري سكوت براون في انتخابات ولاية ماساتشوستس ليحتل مقعدا في مجلس الشيوخ بعد أن شغله الديمقراطي الراحل إدوارد كينيدي لنحو نصف قرن. صحيفة الوطن أبرزت تصريحات رئيس الوزراء العراقي نور المالكي التي تبنى عبرها خطابا تصالحيا مؤكدا على أهمية عودة العراق إلى محيطه العربي وإلى جميع المنظمات العربية. النسخة الإلكترونية لصحيفة الوطن أبرزت قيام الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم الخميس بتوجيه سؤال رسمي إلى المحكمة الاتحادية حول شرعية هيئة المساءلة والعدالة في ملف الانتخابات. أيضا أبرزت الوطن أونلاين تصريحات الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ التي أكد فيها أن التدخلات الأمريكية في قضية شمول مئات المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة بقانون المساءلة والعدالة لن تجدي نفعا، في حين نقلت الوطن أونلاين عن مسؤول أمريكي قوله إن موقف واشنطن يستند على أن الشعب العراقي يستحق عملية انتخابية شاملة تمثل طوائف العراق المتنوعة وأن تكون شفافة. وعالج موقع سوريا الغد الموضوع ذاته ونشر خبرا ذكر فيه أن نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن أعرب لرئيس البرلمان العراقي إياد السامورائي عدم ثقته بهيئة المساءلة والعدالة، واقترح بايدن أن يكون الاجتثاث بعد الانتخابات على أن يقدم المرشحون تعهدات بالبراءة من حزب البعث. موقع سيريا نوبلز تساءل فيما إذا كان سينقل المالكي ورجاله الخلاف مع سوريا إلى ملف اللاجئين، وقال بعد أشهر من المد والجزر بين دمشق وبغداد يعود السجال السوري العراقي إلى الواجهة إنما فيما يتعلق بملف اللاجئين هذه المرة. فالنداء الذي أطلقته دمشق بضرورة أن تقدم الحكومة العراقية مساعدات للاجئين العراقيين في سوريا أتى الرد عليه قاسيا من بغداد. جمبلة شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول مجموعة قصصية جديدة لأزهار رحيم تثير حفيظة بعض المنتقدين. وفي محافظة ميسان مليون دينار غرامة لمطلقي العيارات النارية. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين وبرنامج كولاج. مستمعين الكرام، كشفت جلسة التقييم للمجموعة القصصية لكاتبة عراقية عن تباين الآراء وتطرفها بخصوص جرأة المرأة ومكشفتها التي انطوت عليها قصص الكاتبة أزهار رحيم. تنوعت المواقف بين مؤيد ومعجب وبين متهم بتجرؤها على القيام بحسب المتشددين. نتابع تقرير حيدر رشيد حول هذا الموضوع.
ضمن نشاطاته الدورية التي تهتم بالأدب النسائي في العراق، ضيف منتدى نازك الملائكة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب القصة أزهار رحيم لمناسبة صدور مجموعتها القصصية 8 أقدار. تحدثت الأديبة الضيفة خلال الجلسة عن تجربتها في كتابة القصة القصيرة، وقرأت مقتطفات من مجموعتها الصادرة والتي اتسمت بالكثير من الجرأة والمباشرة في سرد الانفعالات الوجدانية والعاطفية للشخصيات المروية عنها، وبطريقة وجدت فيها القاصة نفسها محاصرة بالكثير من المداخلات النقدية، وصل بعضها إلى حد الانتقاد للأسلوب الذي تناولته في كتاباتها.
استوقفتني جملة أنه أنا السيدة أزهار هتكت عرض الشارع العراقي. لا أدري هذه الجملة كيف قالها وماذا فعلت كي أهتك عرض الشارع العراقي. أنا كتبت عن مشاعر امرأة، كيف تحس المرأة، عن حاجة المرأة للحب، عن كيفية تعامل المرأة مع مفردة الحب يوميا.
تعقيبا على ما أثير خلال الجلسة من جدل حول أسلوب القاصة في كتابة النصوص وتناولها لموضوعة الجنس لدى المرأة بشكل الذي اعتبره بعض المداخلين منافيا للأعراف السائدة، عزت الكاتبة والأديبة إيناس البدران الانفعال الذي أظهره البعض في مداخلاتهم إلى تجذر القيم والعادات الشرقية في المجتمع بكامل مكوناته وأطيافه بما فيه شريحة الأدباء والكتاب.
الأديب يا سيدي هو إنسان قبل أن يكون أديب، وربما جذوره وخلفيته تتحكم إلى حد كبير. يعني أنا لا أفترض أن كل أديب هو مثقف، الثقافة مسألة كبيرة جدا، وهي يعني الاهتمام بكل ما هو إنساني وتجاوز الأفكار المحدودة الضيقة اللي هي عادات تقاليد ما لها يعني حتى لا تموت للدين بصلة.
على الرغم من الهامش في حرية التعبير الذي أفرزه التغيير في العراق، إلا أن الأوساط الأدبية لا تزال تحكمها محددات وخطوط حمراء ينبغي عدم تجاوزها بحسب رأي البعض. وتضيف إيناس بدران إن المرأة تحديدا تجد صعوبة أكبر في مجال حرية التعبير ولأسباب اجتماعية قاهرة أحيانا.
المرأة حينما تكتب وبالذات في مسألة تتعلق بالحب وبالحياة السرية للمشاعر تتعرض للكثير من التهجم، يعني لا ينظر إلى الجانب الإبداعي وإنما ينظر إلى أنها خرقت قواعد معينة أو تقاليد معينة.
الكاتب أزهار رحيم وهي أيضا ناشطة امتهنة العمل السياسي اعتبرت إن كل ما أثير من جدل حول مجموعتها القصصية هو رد فعل طبيعي لمجتمع تحكمه الأعراف الدينية والاجتماعية، لكنها من جانب آخر وجدت في ذلك الجدل عنصرا لإغناء تجربتها ودافعا نحو تقديم نفسها ككاتبة محترفة.
أعتقد أنا استفزيت بعض الرجال هنا، وأنا أشعر بالفخر لأن جلبت هؤلاء الكتاب والمبدعين إلى منطقتي، جعلتهم ينظرون يقرؤون هذا النص وينظرون إلى كاتب وليست فقط مجرد أنثى.
الجلسة تسادها نوع من عدم الانضباط أثناء المداخلات من قبل الحاضرين، وهو أمر صار مألوفا في الآونة الأخيرة، مما دعا البعض أن يشددوا على ضرورة أن يراعى في عقد الجلسات الجانب التنظيمي. الناقد بشير حاتم:
هذه الجلسة غير منضبطة، شاهدنا أن كل من هب ودب في هذه القاعة ممكن أن يرتقي هذه المنصة ويتحدث، وطالب من هنا بأن تكون جلسات الاتحاد وخصوصا ما يتعلق بجلسات منتدى نازك الملائكة أن تكون أكثر انضباطا، بمعنى أن المداخلات يجب أن تكون على أساس اسم المداخل، على أساس درجة معنيته بالمادة التي سوف يداخل حولها.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائنا المستمعين، تعود العراقيون على صعوبة التمييز بين إطلاق النار لأسباب أمنية أو جرمية وبين تلك التي تطلق للتعبير عن الأفراح والأعراس أو حتى التأبين. ألا نحتاج نحن المدنيين الأبرياء إلى استبعاد مفردة الإطلاق من قاموس حياتنا اليومية؟ في محافظة ميسان لجأ مجلس المحافظة إلى معاقبة مطلقي العيارات النارية بغرامة 1,000,000 دينار أو بحبس. ترى هل تردع مثل هذه العقوبات رعب الإطلاقات النارية؟ أحمد الكعبي وهذا التقرير من العمارة.
غرامة قدرها 1,000,000 دينار بحق مطلقي العيارات النارية ومصادرة السلاح وإحالتهم إلى القضاء، قرار أصدره مجلس محافظة ميسان للحد من الخروقات الأمنية الصادرة من قبل بعض أفراد العشائر في النزاعات العشائرية، كذلك في بعض المناسبات. رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة سرحان سالم أشار إلى أن القرار يهدف إلى الحد من هذه التجاوزات على حد قوله:
والله طبعا القرار باعتبار الوضع الأمني بالنسبة للعشائر شوي تعرف النسان شوي متردي شوي حد من هذا الوضع يعني هاتوا تجاوزات إطلاق نار بالفواتح بالأعراس بالمناسبات يعني العشائر ما بينها خاتل فصبرنا أمر غفارة يعني ظلم مليون دينار وحكم يمكن أو تدري شهر أو شهر.
إلى ذلك شهدت مدينة العمارة في الأيام الماضية وقوع عدد من الحوادث الأمنية أسفرت عن إصابة ضابط في الشرطة بجروح نتيجة استهدافه بسلاح كاتم للصوت وإطلاق صاروخين على مقر القاعدة العسكرية في منطقة المطار، وهذا ما عده بعض المواطنين خرقا أمنيا يجب أن لا يتكرر لا سيما مع قرب الاستحقاق الانتخابي.
خلال هذه الفترة لاحظنا بعض الحوادث الأمنية اللي صارت والخروقات في محافظة ميسان، ولا نتمنى أن تتكرر هذه المخالفات أو هذه الحوادث بالفترة المقبلة، خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات يجب أن تتوفر جميع الأجواء الأمنية خلال هذه الفترة حتى الناس تقدر تطلع تنتخب وتحس بأمان، وعلى القوات الأمنية أن تأخذ خطط جديدة وتمشي على المستوى المطلوب لحفظ الأمن والأمان في محافظة ميسان.
إلا هذه الأيام أن هناك خروقات أمنية حدثت في المحافظة، بعض الحوادث الأمنية ولا نعرف هل أن هذه بسبب ضعف الخطط الأمنية أم أن هناك برود أصبح لدى القوات الأمنية. نريد من أجهزتنا أن الأمنية أن تعيد النظر بخططها والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.
ودعا مواطن آخر إلى تسيير الدوريات الليلية لتلافي وقوع مثل هذه الحوادث مجددا
بعد فرض القانون، يعني صارت الأوضاع زينة وكل زينة، يعني حتى إطلاقات نارية بالمناسبات وبالحفلات ماكو. هسه لا جاي نلاحظ يعني حتى إطلاقات نارية بالمناسبات رجعت، وبالإضافة إلى ذلك يعني جاي نلاحظ حتى سرقة، يعني سرقة البيوت والمنازل يعني جاي يعني هالأيام يعني هاي الحالة هم يعني ظهرت. ليش يعني؟ لأن عدم وجود دوريات بالأحياء بال يعني القطاعات، وعلى الحكومة في محافظة ميسان تتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات، يعني يعني مثلا سير دوريات يعني بالمناطق حتى لا تتكرر هاي الأوضاع.
هذا وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان قد غيرت من استراتيجياتها الأمنية المتمثلة بإعادة نشر السيطرات الثابتة والمتحركة وتفعيل عناصرها الاستخباراتية بحسب المسؤولين. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
اسمع الطيب وطاق
ما نحضن الخمرية مغرام
الورد وصوب الخمرية. أشكال خاف وأنا ناس وثوث لذوقه حكم عدام والميطوق بحسر يموت.
طعم الشفايف أشكال خاف وأنا ناس وثوث لذوقه حكم عدام والميطوق بحسر يموت.
آه الرفق يا مرياسين والصدر مربط فين. الرفق يا مرياسين والصدر مربط فين. ومن الخصر كاهيتين أو لازم أمد إيديا. مغرم 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 ورد وصف الخمرية. خلينا بس أنا وياك نلعب شابي وشبيني.
خليت شبيد أرجوك عينيش خليها بعيني. خلينا بس أنا وياك نلعب شابي وشبيني.
آخ نلعب أشكال ألوان ما نخاف من يا هجان. نلعب أشكال ألوان ما نخاف من يا هجان. حتى لو عايل غلطان نيدج مهد ايديا. مغرم 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 ورد وصوب الخمرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، برنامج كولاج فسحة يشترك فيها فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا. هذا الأسبوع عدوا لنا هذه الحلقة.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
مخلص
نهرين
وتيب الكعبي
فريد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة مخاوف الزواج، محطة الزواج في أوروبا، محطة وجهة نظر، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
يا لالي ويا لالي الليلة يحلى الغنى.
محطة مخاوف الزواج. أصدقاء المستمعين، تدخل الأهل هو أحد المخاوف الذي يجعل الشباب من التردد من اتخاذ القرار ودخول حياة الزوجية، أو ربما عدم اللقاء بالشخص المناسب. أحد أهم المخاوف هي تكاليف هذه المراسيم، مراسيم الزواج. نسمع.
طبعا أكيد أهلي دورهم أكيد يدخلون بالزواج.
ليش تدخل؟
هذه عادة، عادة العراقيين لازم يدخلون بالزواج، الأب والأم والأخ والأخت، نخبة يسألون على ابنية ويشوفون مستقبل ابنهم. إن شاء الله عاداتنا العراقية ما راح ننساها. لا هذا شيء ما صار، إحنا مع الإشارات، مع يدخلون بحياتنا الخاصة، بس مع الإشارات الزواج لازم يدخلون. الأولية هي الأم والأب.
القرار يصير في وقت ما البنية تعتقد أنه عمر بالنسبة إلها يسامح لها أنه تتزوج، ورا ما هي تكون مستقلة، مسألة فلوس، مسألة دراسة، مسألة شايف حياتها، مسألة وضعها الاقتصادي يسمح لها أن تقدر تتزوج، مو في وقت ما كل شيء ماما ما عاد هي وتروح تتزوج يعني.
والله هو الزواج المبكر بيه إيجابية وبسلبية أكيد. إذا الزواج المبكر يعني خلينا نقول الزواج المبكر إذا كان مبني على اختيار صح، يعني الشريك صح، أكيد هو هذا أحسن طبعا. راح يعني العامل النفسي راح يكون غير شكل، راح تبني أسرة من البداية.
كثير من الشباب تجيهم أفكار أنه عدم الاستقرار والتأخر بالاستقرار الاجتماعي والحياة الزوجية. كل واحد يقول شكل، واحد يقول فلوس ما عندي، واحد يقول بنية يتاجرون بيها، واحد يقول أنت شو تقول؟
أكيد أنا وياهم بالرأي، يتاجرون بالبنية، فلوس إرادنا واي فلوس حتى واحد يقدر يتزوج أو يتقدم يخطب أي بنية. الوقت يتغير، الزمن يتغير أكيد، متطلبات الحياة صارت أكثر، أشياء اللي يريدها الشخص إلى الولد أو البنية، إيش قد ما يتقدم الوقت والزمن تطلع أكو أشياء كثيرة. فتعرف الإنسان أنه تجد ما ينظر نفس يعني تريد أكثر.
قرار البنات هو متوقف على الوضع الاقتصادي أم لو متوقف مثلا على أنه يعني صعوبة الاختيار الزوج مثلا؟
بيها صعوبة طبعا باختيار الزوج، بس ما أعتقد بيها لقيت صعوبة مثل ما أكو صعوبة الاستقلال الكامل. استقلالها الاقتصادي يأهلها أنه تتزوج، مو يعني أنه بس تلاقي شخص صحيح. القناعة تجي أعتقد لما كل الظروف تسمح لك أنه تتزوج، مثل ما أنت عندك أحد، مثل ما ابنية الشابة لها تحب أحد تزوجها، بس لازم تشوف بس أن الحب، مو بس الحب هو المهم، تكون أنه كل وضعها المادي، وضعها العائلي، وضعها الاجتماعي، كل هذا يسمح لها أنه تتزوج.
الولد أكيد يكون عليه ضغط، ضغوط، فيكون الولد محرج يعني إذا يروح يخطب على البنية، فالبنية أريد سو، أريد كذا، أريد كذا، أريد كذا، أريد كذا، يعني المادة صارت بالدرجة الأولى بالزواج، صارت المادة بالدرجة الأولى وبعدين الأشياء.
أوروبا طبعا في الخيار صعب، هنا أهلهم يعتبرونه كبضاعة للتجارة أو كذا، يعني خرجت عن نطاق انه الزواج اسرة، الزواج محبة، الزواج حب، الزواج يعني تكامل بالضبط، يعني واحد يساعد الثاني، واحد ياخذ بيد الثاني. هنا اصبحت الشغلة يعني مبنية على موضوع مادة، موضوع اذا ماكو مادة اذا الموضوع فشل.
تعرف الدول الاوروبية بها واي فرص يعني للصداقة مثل ما يسمون العلاقات، هذا يأخر على الزواج شوي.
طب المالدية لو شنو؟
لا مو المالدية، أنا ماكو واحد ما عنده فلوس، ما أكو شغل، أكو رواتب، بس أسباب تعرف الحرية أكثر يعني هنا، ويأخر هذا الزواج.
كولاج
لحن الروح انت حياتي أول وآخر حبيبي،
الزواج في أوروبا. مستمعين الكرام، ظاهرة الزواج المبكر في أوروبا قليلة جدا. في حسابات الشباب الأوروبيين هناك أولويات في حياتهم، منها إنهاء الدراسة ومن ثم العمل وغيرها، وبنفس الوقت هناك مساواة في الحياة الزوجية. أما بالنسبة للشباب العراقيين على الرغم من تواجد الجمعيات والنوادي ساعدهم على التعارف، لكن يبقى ثمن الحرية أهم من الارتباط.
يعني أشوف أن كل الزواج المبكر يصير واحد من غصب أو اثنين لأنه تفكر البنية أن تحب هذا الرجال، مع أنه 9 من 10 مرات تكون هذا غلط. فشي كوش غلط.
الزواج المبكر بالعراق جاي يصير طبعا إلى دوافع. أول مرة أنه يشجع الزواج المبكر، الأهل موجودين يشاركون بالاختيار، يشاركون هروب من الواقع. بالضبط الإنسان تلقى جزء ما كمل هدفه فأضطر أن يتزوج، يعتبره نوع من الإي بالضبط، نوع من هي ما أعرف مغامرة، نوع من الكذا، بس هو أكيد بفوائد يعني، بس هو قد نسبة يعني تقدر تطلع بيها.
تلما من الزواج مو؟
أنا ما من الزواج لا بعدني.
فاليوم تتزوج؟
والله أفكر، بس تعرف إن أنا أدني الدول الأوروبية ما قاعد تلقى البنية تريد أنت، فإن شاء الله عن قريب ما راح نطول إن شاء الله نتزوج.
أهلك يدورون لو شلون؟
طبعا أكيد أهلي يدورون.
وتأخير الزواج تعتبر هسا أنت صوتك أنت ولا صوت أهلك؟
والله لا صوتي ولا صوت أهلي، صوت الهسة إحنا بيه. إحنا تعرف مثل ما قلت لك بأوروبا أكو يعني مو مثل عاداتنا وتقاليدنا، فيتأخر واحد بالزواج.
السائد هنا بأوروبا أنه الإنسان سواء كان امرأة أو رجل أكو بعتهم بحساباتهم أو بالأجندة مالتهم بعض الأمور لازم يحققونها، منها الدراسة، العمل، التكوين للسيرة الذاتية بشكل يكون عنده قادر أنه يعيش بشكل جيد، أن يصرف بشكل جيد، يلا يقدر أنه يختار الشريك المناسب سواء كان امرأة أو رجل. يعني
بأوروبا أعتقد بكل مكان العالم شوية شوية نروح لهذا يعني الطريق، أنه الزواج ما يصير حسب كان قبل أنه الرجال يشتغل والمرأة تقعد بالبيت يعني تربي الجهال. هذا فتشي خاصة هسا لازم وايد ناس يدركون أنه يصير فتشي بين شخصين، اللي تقسيم كل الأشغال البيتية وأشغال الأسرة وأشغال كل شيء اللي له علاقة بالزواج تكون مقسم بين هذول الشخصين، مو بس على الأب أو على الأم بس. المساواة بالحياة بشكل عام،
تفاهم والمحبة بين الشخصين هي لازم تكون هاي بالدرجة الأساسية والدرجة الأولى.
أكو جمعيات ونوادي هنا وكذا، أكو فرص للعلاقات
تصير، بس يعني مو كلها تكون ناجحة ومو كلها تكون فاشلة، يعني نسب ضئيلة تكون ناجحة. أي بصرت المصلحة بالدرجة الأولى، يعني الانشغال بالحياة الولد يكون أكثر الأوقات يكون بالشغل مشغول أكثر شيء، فما راح يكون عند الوقت الكافي أنه يفكر ينقي الوقت لنفسه. أكيد الحرية الموجودة بالبلد أكيد فد عاق موجود، ماكو واحد أنه يضحي بالحرية
نهائيا. ماكو أوروبا أنه يزوجون مبكر نهائيا، ما كل شيء لا بنية ولا ولد. أولا ما عندها أي تجربة بهاي الأشياء، ثانيا ما عندها أي دخل يجوز إذا عمرها صدق صغير، وثالثا يمكن بعدها تدرس. فكرة الزواج تجي متأخر لأنه الناس تحب أن تكون مستقلة كاملة، استقلال عندهم يعني الاستقلال الوظيفي الاجتماعي الاقتصادي.
أصدقاء المستمعين في الإمكان مراسلة برنامج كولاج على العنوان البريد التالي rfe.collage@hotmail.com. محطة وجهة نظر. أصدقاء المستمعين، آراء ضيوف مختلفة حول موضوع الزوج المثالي أو الزوج المثالي أو الزواج من أجنبية. نسمع
سؤال بعد بصراحة ما نفكر بيه إنه أخذ أجنبية وأخذ عراقية، بس المهم إنه أنا ألقي الشخص والبنت المناسبة تكون إلي ونتفاهم وذاك الوقت، يعني إذا تكون أجنبية وتكون عراقية مو مشكلة.
شفت مثال ناس الزوجة وأجانب وبيوتهم مستقرة ومستمرة مع عندهم مشاكل؟
هي المشاكل موجودة إذا يتزوج بأجنبية أو يتزوج من نفس البلد، يتفاهمون بالحياة، محبة، تضحية، تفاهم بين الرجل والمرأة.
الزوجة المثالية شلون تكون؟
الزوجة المثالية اللي تحس في زوجها بدون أن يقول أي كلمة، مجرد النظر إلى الاساس تعرف وش من يحتاج هذا في رأي الزوجة المثالية اللي توفر الهدوء في منامه وانتظام طعامه واهتمام بتربية أطفاله واهتمام هذا يعني في رأي يعني
أولا يكون مثلي يعني أول شيء يكون مستقل اقتصاديا مستقل من عائلته مستقل يعني مجتمعيا بس هم يكون عنده قلب العائلة يكون عائلته جديدة تكون مرته يعني هذا الرجل الثاني مسؤول
الزوجة المثالية بالنسبة لي أنا الزوجة اللي تقدر أنه تساعد الرجل بالحياة قد يكون العمل قد يكون تربية أطفال تتفهم موضوع الرجل ذهن الرجل كيف يفكر الرجل هي الزوجة المثالية
كولاج
المحطة المفتوحة مفهوم الشباب حول تعدد الزوجات نسمع
أنا ضد أن واحد يتزوج نساء اثنين أو يعني تعدد الزواج لأنه الزواج شيء مقدس بين شخصين ما أعتقد أنه واحد يقدر يقسم حبه وعاطفته وكل يعني شعوره وكل إحساس اللي عنده ما يقدر يقسمها على كم شخص يقسمها على شخص واحد مثل البنية لازم تقسم هاي الحب بينها وبين هذا الرجال وبس
تعتقد العراقي بدأ يتفهم دور المرأة لو بعدين ينظر لها أنه أنت مرأة وأنا رجال
لا أكيد يتفهم المرأة أكيد لها حقوق لها كل شيء مثل الرجل يا كنا ننظر إحنا للمرأة أوكي بس إحنا ننظر للمرأة بس إحنا ما راح نقلل قيمة المرأة بالعراق هاي بالنسبة إلي المرأة شلون مع المرأة ننظرها إحنا هم عندنا خوات وعندنا
يعني مفهوم تعدد الزوجات شنو هذا المفهوم
بس هو مسؤولية بنفس الوقت يعني لازم يكون الإنسان اللي يقدم عليه هيك موضوع قادر أن يمثل أكثر من دور يعني أكثر من دور أمام الزوجة يعني إذا عنده اثنين أو ثلاث زوجات أكيد راح يمثل دور حبيب لثلاث زوجات
الزواج يقول لك قسم هو مثل القفص قسم اللي يطلع من عنده وقسم اللي يدخل
فواحد لو يلقى بيت الحلال ما صار يطلع من القفص يبقى بالقفص
ما تؤمن بهذا القول؟
والله لا والله.
مستعد للقفص يعني لو تم استعداد له شلون؟
والله راح يتم إن شاء الله بعد سنة إن شاء الله.
محطة تحياتي. محطة تحياتي إما تبعتين تحيات
إلى أهلي وقرايبي وبيبيتي بالعراق وكل أخوالي وخالاتي وكل الناس اللي تسمع هذا البرنامج
تحيات كل العراقيين من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب دون استثناء أحد
تحياتي إلى الشعب العراقي وإلى بلدي الحبيب وإلى والدي العزيز وإلى أخويا وأختي وإلى جميع أقاربي وإلى أصدقائي وخاصة صديقي وحيد ومحمد بغداد
تحياتي إلى أبي بالعراق والقرايب وخالات وعمات وإن شاء الله البلد يصير زين ونرجع كلنا للعراق ونستقر حياة جديدة إن شاء الله
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء
سيداتي سادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى هذه إذاعة العراق الحر